بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما زلنا في كتاب القضاء وما يتعلق به من مسائل وأبواب، وتبقى معنا من هذه الأبواب ما يتعلق بالدعاوى والبينات وما يتعلق بالشهادة، وبذلك ننتهي من كتاب القضاء. نتحدث عن الدعاوى والبينات، والمقصود بالدعاوى وهي جمع دعوة، وطبعا هذه تذكر تحت باب صفة الحكم عندما يعقد الفقهاء كتاب القضاء، يذكرون في أول الأمر تحت كتاب القاضي أو كتاب القضاء، يذكرون كما ذكرنا سابقا يذكرون حكمه، وأنه يلزم على الإمام أن ينصب قاضيا، وأن هناك شروط لهذا القاضي، وكل هذا تحدثنا عنه. ثم بعد أن انتهوا من هذا يذكرون بابا يقولون باب صفة الحكم، وهنا يتحدثون عن الدعاوى والبينات. والدعاوى كما قلنا جمع دعوة، الدعوة الطلب، الدعوة هي الطلب في لغة العرب، وقد يكون التمني أيضا، التمني معنى من معاني الدعوة كما قال سبحانه وتعالى ولهم ما يدعون، أي ما يطلبون ويتمنون. وفي الاصطلاح الشرعي الدعوة هي إخبار شخص بحق له على غيره عند حاكم أو عند المحكم الذي ينوب مناب الحاكم، ينوب منابه من الحاكم نفسه أو يرتضيه الطرفان المتنازعان. إذن هذه هي الدعوة في الاصطلاح الشرعي، حتى تكون دعوة مسموعة. فإن لم تكن الدعوة عند من ذكرنا من حاكم أو من ينوب عنه، فهذه لا تسمى دعوة ولا تأخذ أحكام الدعوة. وأما قولهم البينات، فالبينات جمع بينة، والبينة كل ما يبين الحق، ومن أظهر ذلك الشهود، فإن الشهود سموا بينة لأن بهم يتبين الحق. نعم، وإلا فالبينة قد تكون أمرا آخر غير الشهود، لكن قد يجتمع عند المرء بينة وشهود، وفي هذه الحالة لا يكون بحاجة إلى الشهود. إذا كان عنده بينة واضحة لا يكون بحاجة إلى الشهود، لكن إذا لم يكن عنده بينة غير الشهود فالشهود بينة له. وقد قال صلى الله عليه وسلم في أمر الدعاوى، قال لو يعطى الناس بدعواهم لدعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. وهذا الحديث متفق عليه، فهنا في هذا الحديث جعل البينة في جانب المدعي، لأنه قال اليمين على المدعى عليه، إذا كانت اليمين على المدعى عليه فالبينة تكون في جانب المدعي. لكن قبل أن أدخل في يعني بيان مثل هذه الأمور، نحرر معنى المدعي ومعنى المدعى عليه، يعني متى يوصف هذا الطرف بأنه مدعي وذاك الطرف بأنه مدعى عليه. أحيانا قد يكون الأمر ظاهرا بأن يبتدئ شخص بالإخبار عن حق له، كما قلنا في التعريف يأتي شخص ويبتدئ بإخبار القاضي عن حق له ضد فلان، هذا يكون مدعي، واضح أنه مدعي. لكن في بعض الصور قد لا يظهر فيها المدعي من المدعى عليه، وأهمية بيان المدعي من المدعى عليه هو في مثل هذا، يعني من منهم يطالب بالبينة ومن منهم يطالب باليمين. لذلك قالوا المدعي هو من يخالف قوله الظاهر. ما هو الظاهر هذا الذي إذا خالفه فلان يكون مدعيا؟ قالوا براءة ذمة المدعى عليه. عرف أن هذا أصل من الأصول، كان مدعى عليه وغيره، الأصل براءة الذمة، فمن يخالف هذا الظاهر فهو المدعي، لأن المدعي عندما جاء وأخبر بحق له ضد فلان هو يريد أن يشغل ذمته، يعني ذمة الخصم، والظاهر ماذا يقول؟ أن ذمة الخصم مشغولة أو بريئة. إذن هذا الذي ادعى خالف الظاهر، فكل من خالف قوله الظاهرة فإنه يكون مدعيا وعليه، فيكون المدعى عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر، يعني ينكر ويتمسك ببراءة ذمته، يتمسك بالأصل، فهذا يكون مدعا عليه. وأيضا قالوا المدعي من لو سكت لترك، والمدعى عليه من لو سكت لم يترك، الشخص الذي إذا سكت ولم يعد يطالب فإنه يترك، ما في أحد يلاحقه، وشخص آخر إذا يعني الطرف الثاني إذا سكت يطالب ويلاحق. وعلى كل حال بالنسبة للدعوة لها شروط، لها شروط، قالوا حتى تكون مسموعة وتسمى دعوة، قالوا لها شروط ستة، ذكروا لها شروطا ستة. قالوا أن تكون معلومة، يعني إذا جلس الخصمان إلى القاضي وادعى أحدهما على الآخر فإنه ينبغي أن يدعي بشيء معلوم، يعني أن يحرر دعواه تحريرا يعلم به المدعى عليه حقيقة هذه الدعوة. فمثلا إن كان دينا فإنه يذكر قدر الدين وجنس الدين، ما هو جنسه، هل هو يعني مال، هل هو ذهب، هل هو فضة، هل هو عقار، هل يذكر جنس الدين. نعم، وإذا كان المدعى به وليس عليه، إذا كان المدعى به على المدعى عليه هو عقار، فعلى المدعي أن يبين موضع هذا العقار وحدوده. إذا فرضنا أن المدعى به عينا حاضرة فإنه يعينها ويقول هذه، وإن كانت غائبة يذكر جنسها وقيمتها. نعم. ثم إن القاضي بعد هذا التحرير وهذه الدعوة التي ادعي بها معلومة أصبحت معلومة ومحررة تحريرا واضحا، يوجه القاضي الكلام للمدعى عليه ويقول له ما تقول فيما سمعت، فإن أقر بما ادعى عليه المدعي فإن الحكم يكون لصالح المدعي، فعلى القاضي أن يحكم المدعي. وإن أنكر، إن أنكر هنا يكون فيه تفصيل، سنعود لهذا التفصيل بعد أن نكمل شروط الدعوة. الشرط الأول قلنا أن تكون ماذا؟ معلومة، يعني أن تكون معلومة في الغالب. إذن هذا الشرط الأول. طيب الشرط الثاني أن تكون ملزمة. كيف أن تكون ملزمة؟ يعني الآن لو أن شخصا ادعى هبة شيء أو بيعه أو الإقرار به، إذا ادعى شيئا فلا بد أن تكون هذه الدعوة ملزمة للمدعى عليه. أما الهبة ليست ملزمة، لا يلزمه أن يقبل هبة، إذن لا بد أن يدعي شيئا ملزم للمدعى به، كأن يكون المدعى عليه قد قبض هذا الشيء الذي يدعيه المدعي ويكون ملزما له. أما إذا كان ادعى عليه شيء غير ملزم له ما الفائدة من هذه الدعوة؟ إذن أن تكون ملزمة، هكذا ذكروا في الشروط، نحن نذكرها وبعد ذلك قد يكون فيه نقاش في بعض الشروط. الشرط الثالث أن يكون المدعى عليه معينا، يعني مثلا لو اتهمه وادعى عليه أنه قاتل لواحد من أقربائه، فيقول له القاضي من الذي قتله؟ يقول قتله أحد هؤلاء، ولا بدون أن يعين، هذا ما يصلح، لا بد أن يدعي على شخص معين. فلو قال قتله أحد هؤلاء لم يلتفت القاضي للدعوة. من الشروط أن كل من المدعي والمدعى عليه يكون غير حربي، يعني أن يكون المدعى عليه مسلما أو ذميا أو معاهدا أو له أمان. أما الحربي الذي لا أمان له فهذا لم تتوفر فيه شروط الدعوة، لأنه لا يلتزم بأحكامنا أصلا، الحربي الذي لا أمان له هو غير ملتزم بأحكامنا، فكيف يسمع القاضي الدعوة ضده؟ إنما من التزم أحكامنا، المسلم أو الذمي أو الكتابي الذي له عهد أو له أمان. وأيضا من شروط الدعوة أن المدعي والمدعى عليه كلاهما مكلف، كونهما مكلفين. لماذا؟ لأنه قد يكون أحد طرفي الدعوة أو المدعي على وجه الخصوص قد يكون صبي، قد يكون صبيا أو مجنونا، تمام؟ فسواء كان الادعاء من جهتهما فإنه لا يقبل أو من أو عليهما فهو لا يقبل كذلك، إلا طبعا بوجود بينة، إذا وجدت بينة فإنه يمكن يدعى على الصبي والمجنون، لكن إذا ما في بينة. أما أن يكون المدعي صبي أو مجنون من شرط سماع الدعوة أو صحة الدعوة أو أن تسمى دعوة أن يكون مكلفين. وكما قلت لكم بعض التفاصيل قد تذكر في بعض الأمور لأنها حفت بأشياء قد يترك هذا الشرط لأجلها، وأن لا تكون هناك مناقضة لدعوة أخرى لها، يعني ادعى على واحد أنه انفرد بالقتل ثم ادعى على آخر أنه شاركه فيه، فإنه بدعواها الثانية لا تسمع، والدعوة الأولى أنه انفرد بقتل فلان ثم ادعى مرة ثانية قال هو شاركه فلان، وقال الدعوة الثانية هذه لا تسمع، وأيضا لا يمكن أن يعادل الأولى، فكأنه أبطل دعواه، فأنه ناقض دعواه، أبرمها أولا ثم نقضها. إذا من شروط الدعوة ألا يناقضها دعوة أخرى. بعد هذه الشروط وبعد أن يعني يأتي بشيء يسمى دعوة، فإن القاضي كما قلنا ماذا؟ يوجه الكلام المدعى عليه، فإن أقر حكم له به وإن أنكر. فهذا الذي أردنا أن نذكر فيه التفصيل. فنقول إذا أنكر فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام، لا يخلو من ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون المدعي قد وضع يده على هذا المدعى به، العين نفسه، العقار أو الدار أو كذا، يده عليها، يعني يدعي شيئا هو يده عليها. كيف يده عليها؟ يعني ادعى بسيارة وهو السيارة عنده، ادعى بدار والدار هو يسكنها، فإذن يده عليها. فهنا يقول القاضي للمدعي هل عندك بينة على هذا الذي في يدك أنه لك؟ ما دام وجد طرف آخر يخاصمك، إذن أن يكون في يد أحد الطرفين، أن يكون هذا المدعى به موجود في يد أحد الطرفين والآخر يدعي عليه أنه ليس له، تمام؟ فيقول القاضي في هذه الحالة ألك بينة على هذا الذي في يدك؟ فإذا قال نعم فاجتمع عنده أمران، أن يده عليه وأن عنده بينة، ففي هذه الحالة القاضي يحكم له. فإن لم تكن له بينة يقول القاضي للآخر، للطرف الآخر، أنت ليس هذا في يدك، المدعى به ليس في يدك، الدار في يد الشخص الآخر، والشخص الآخر ليس عنده بينة وإنما عنده شيء قرينة، عنده قرينة. ما هي القرينة؟ أن ذاك الشيء في يده. طيب فكيف فماذا يقول القاضي للآخر؟ يقول له ليس لك إلى اليمين، فإنه يحلف لك، هو عنده الدار في يده يسكنها وليس عنده بينة، لكنه يحلف اليمين، يحلف اليمين، فيصبح عنده اليد واليمين، والطرف الآخر لا يملك لا بينة ولا شيء، ليس عنده للإنكار. فما دام ما عندك للإنكار فالآخر يقوم بحجته عليك بأن يده على هذا الشيء، ثم إما أن يظهر بينة أو إن لم يملك البينة يحلف اليمين، فإن رضي ذاك باليمين عندما يقول له القاضي يحلفك اليمين، فإن قال نعم أقبل منه اليمين ما دام ما عنده بينة، فإن القاضي يستحلفه، فإذا استحلفه برئ ومضى بهذه العين التي في يده. وكل هذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: لا يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء الرجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. طيب لو قال قائل: ماذا إن لم يحلف؟ إذا لم يحلف الطرف الآخر ترد اليمين لذاك الطرف الذي ليس عنده بينة، رد اليمين ويحلف، فإذا حلف قام بحقه، وإن لم يحلف، أصبح الطرفان الآن ليس لديهما حجة، فالقاضي ينظر في أمرهما، فهما متساويان في عدم وجود حجة عند أحدهما ولا بينة، فالقاضي هنا يصرفهما حتى يبحث عن بينة. طيب في صورة أخرى أن يكون لكل واحد منهما بينة، يعني كلاهما عنده بينة، وهنا نقول لكن أحدهما العقار في يده أو العين مدعات بها في يده، فأصبح بينة ويد، والآخر بينة بلا يد، فلمن يحكم القاضي؟ يقال يحكم القاضي لصاحب البينة واليد، لأنه أكثر حجة، هذا الذي ظهر للقاضي، القاضي إذن يحكم بما يظهر له، طيب إذا نلخص أن الحاكم إذا سمع البينة من المدعي فإنه يحكم له بها، فإن لم تكن ثمة بينة مع المدعي فإنه هنا يقوى جانب المدعى عليه، فيكون القول قوله، القول يكون قول المدعى عليه. إذا قلنا إن القول هو قول المدعى عليه، يقال له الآن القول قولك فاحلف، لأن الحديث يقول ولكن اليمين على المدعى عليه، نقول يقول له خصمك ليس عنده بينة وأنت تنكر كلامه، إذا أنت تقول أن هذا الشيء لك، إذا القول قولك الآن، بقي أن تحلف، فإن حلف أخذ حقه، وإن لم يحلف يسمى ناكل، يقولون وإن نكل عن اليمين، هذا معنى قولهم وإن نكل عن اليمين أي لم يحلف، فإن نكل عن اليمين يرجع القاضي اليمين إلى المدعي ويقول له أنت احلف، فإذا حلف استحق. هذا خلاصة الصورة الأولى. طيب فأحيانا اليد تكون قرينة لصاحب الدعوة، وأحيانا يكون عنده بينة فتقوم بينته بالحجة، وأحيانا ليس عنده بينة فيقوى جانب المدعى عليه إذا حلف، فإذا لم يحلف رجعت اليمين إلى من بيده العين المدعاة، فإذا حلف استحقها. وهذا التفصيل لا شك أنه يحتاج إليه القاضي أكثر من غيره، ولكن طالب العلم يأخذ فكرة، حتى إذا ما حصلت له قضية أو كذا يكون فاهم هذه الأمور، أو المحامي يعرف هذه الأشياء حتى يبين حجة الموكل له. نعم. طيب ماذا بقي معنا؟ بقي معنا صورة، وهي أنه إذا كانت العين المدعاة بها ليست في يد أحدهم وإنما في يد شخص ثالث، وهما يتنازعان عليها، كل يقول هذا داري أو هذه سيارتي أو هذا متاعي، فإن أقر هذا الثالث، الطرف الثالث لأحدهما، فإنه يعني يستحق هذا المقر له، يستحق هذا المدعى به، ويكون هو كأنه صاحب اليد، نعم. لكن ماذا إذا قال لا أعرف من هو صاحبها منهما؟ نقول ينظر في نفس الترتيب الأول، إن كان عند أحدهما بينة فتكون لهم، وإن لم يكن بينة لأحدهما ولا لكليهما فإنه ينتقل إلى القرعة والاستهام على اليمين، يقرع بينهما، ثم من وقعت عليه القرعة يحلف هو اليمين ويأخذ حقه. طبعا يا إخوة هذا كله الحكم بالظاهر في الدنيا، وقد يظفر أحدهما بالحكم وهو يعلم في نفسه أنه كاذب، فهذا لا يخول له أخذ الحق، بل يكون أخذه لهذا من الظلم، وهو يقتطع بذلك نارا، من نار جهنم، وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم: لعل أحدكم يكون ألحن بحجته من بعض، إذا حكمتم لأحد منكم على أخيه، في معنى الحديث فإنما أقتطع له قطعة من نار، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، إذا كان مبطلا وغير محق، إنما أخذها لأنه يكون ألحن في الحجة، أو مثلا يكون عنده أشياء مزورة أو كذا، لأن بعض الناس يظن أن القاضي إذا قضى له نجا، لا، ليس هذا معناه، هذا حكم دنيوي فقط، بقي أنه حلف يمينا فاجرة وسوف يعاقب بهذه اليمين إما في الدنيا أو في الآخرة، بل عقوبة اليمين في الدنيا معجلة، ويبقى دعوة المظلوم، فإن الطرف الآخر كان مظلوما ودعا عليه فقد يصاب في ماله وأهله وفي نفسه. نعم كل هذا كثير، ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين.